السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس، يعني في شيء من الصعوبة. أوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام. أحدها ضروري والثاني حاجة والثالث تكميلي. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسيني، فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيا، يعني في أعمال الدنيا، وفي الضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي بالطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات فالأمور التي أمر الله بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بالعبادات، ألا تجدون أنه هو ضروري. وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: الحاجي هو السنن المؤكدات أو المؤكدات الشعائر الظاهرة. الحاجي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب. هذه يقال عنها أنها حاجي، يعني هي نوع من أنواع الحاجي. في نوع آخر من الحاجي أيضا تجدون المقصود من الحاجي هو الشيء الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الذي مثلا الذي لا يستطيع أمر الخلق إلا به. الضروري هنا لا يستطيع أمر الخلق إلا به، أما الحاجي فإنه يستطيع أمرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقة، ولكن يحصل بتركه عليهم مشقة، فيكون فتكون مرتبة الحاجي أنزل من درجة الضروري. وأما بالنظر التحسيني فيمكن أن يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا، كملا وتفصيلا، مثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة، جميع المكروهات التي في الشريعة كلها تندرج تحت التحسينية، وجميع المندوبات السنن في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحسينيات. ثم قال رسوله الله: وضرورياتهم الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والملابس، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، المعاملات مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشرطة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول: والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله: فصل في تفاوت رتب المصالح، في تفاوت رتب المصالح، فيه نظرية في الشريعة هي هذه، هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجدون واحد لكن المأمور به يختلف، النهي تجدون واحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف، فالواجب تجدون أنه درجات، والمحرم تجدونه درجات. فإذا نظرت إلى الواجب تبدأ مثلا من الإيمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن لها أسباب كثيرة، قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأذى، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي إن أسباب التفاوت تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان، عشر ذي الحجة ويوم عرفة والاثنين والخميس، يعني الأفعال الصيام مثلا في هذه الأيام، تجد مثلا الصلاة في مكة داخل الحرم، مشتهر المسجد داخل الحرم، الصلاة في مسجد المدينة، الصلاة في المسجد الأقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن ناحية يعني في تفاوت من ناحية الأزمنة، وفي تفاوت من ناحية الأمكنة، وفي تفاوت من ناحية الفاعل أيضا. ناحية الفاعل الناس يختلفون من ناحية هيئته، في حال مثلا في حال الفعل تجد الجماعة يصلون خلف الإمام، تجد اثنين متجاورين، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فتجد إنسان يعني يصلي ويختلف عن صلاته كاملة، ويصلي وليس له من صلاته إلا النصف إلا الثلث إلا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. فتجدون أن يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الأعمال باختلاف الأسباب تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة على العمل عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى صغائر الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب الممنوعات متفاوت، كذلك باب النهيات متفاوت، ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصالح والتفاوت في المفاسد. وانا سبق ان ذكرت لكم ان المصالح في الشريعه لها مسارات، المسار الاول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات، فترك المنهيات مصالح، وفعل المأمورات مصالح. المفاسد تجدون انها ايضا تاخذ مسارين، المسار الاول ترك المأمورات بدون عذر، ترك المأمورات بدون عذر، وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي. المصالح لها طريقان، والمفاسد لها طريقة. يقول رحمه الله: يقدم المصالح إلى الحسن أو إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تقدم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأفضل، ولكل واحدة منهما رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متساويات وغير متساويات، ولا يستدع لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية إلى ما لا نهاية له. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، كلام معنى يؤخذ منها ما كان مبتلا به وجه الله، والباقي القول في النار. يعني يؤتى بها ويخبر ما كان مبتلا به وجه الله منها، وكأن يبتلى به وجه الله فإنه يرقى منه. ولهذا جاء في الحديث الآخر الدنيا ملعونة بالملعون ما فيها إلا ذكر الله وحده أو تأثير الخير الذي فيها. ولا نسبة لمصادر الدنيا إلى مصادر الآخرة لأنها خير منها وأكثر. ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا مقتضية ومفاسد الآخرة لأنها شر منها وأكبر. ثم قال رحمه الله ومصالح هذا غزاك آخر يقول إن الشيء الواجب أفضل من المندوب. الواجب أفضل من المندوب. وبما أن الواجب أفضل من المندوب فمصلحة الواجب أكثر من مصلحة المندوب. ومصالح المندوب أفضل من مصالح العباد. ثم قال كما أن مفاسد التحريم أغلب يعني أشد من مفاسد الكرامة. فكما أن الواجب على مراتب والمحرم على مراتب فكذلك الواجب بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمباح. الواجب أكثر مصلحة من المندوب والمندوب أكثر مصلحة من المباح. وهكذا بالنظر للمحرم مع الكراهة فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله مصالح الآخرة ثواب الإيمان يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها. ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها متفاوتة. منازل الناس فيها متفاوتة. ومن فضل الله على إحسانه أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأن أقنع بهم ذريتهم. فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معه، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة حائلة رفع الله الأب أو الأولاد الأم إلى أولاده. مصالح الآخرة ثواب الإيمان ورضا الإيمان والنظر إليه والأنس بجواره والتلذذ بقربه وخطابه وتكليمه. كل هذه مصالح الآخرة. ومفاسد الآخرة عذاب النيران وسخط الديان والحجب على الأعمال تعالى وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسفه وإهانته. كل هذه الأمور يعني هذه المفاسد بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب هؤلاء تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار إلا بالنظر للشرك الأصغر فإن الشرك الأصغر لا يغفر لكن ما يؤخذ من حسنات لصاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك. وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله: هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسبابها في الدنيا، أسبابها هي المأمورات وترك المحرمات، فإذا فعلت المأمورات وتركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا عكست، تركت المأمورات وفعلت النهيات، فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله: إلا الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن في هذه المناسب الإنسان إذا كان عليه السيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا ما عليه الإنسان هذا ما يكون، لكن بالنظر إلى من دون ذلك وكذلك الشرك الأصغر ما يكون كما ذكرت، لكن بالنظر إلى كبائر الذنوب هل تجدون إن فيه أسباب كثيرة تكفرها؟ من هذه الأسباب الابتلاء الذي يأتي الإنسان في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبها. وقد ابتلى ببدنه في سمع، في بصر، في لسان، في سائر جسده، ويقوم في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. لأن جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا أصابه، يعني إذا أحبه أصاب منه، يعني أصابه بأمور يبتليه بها، وذلك من أجل أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وقد مثلا يكون بالقبر، يكون بالقبر، وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينهم وبينهم علاقة، يعني العلماء يشفعون والأبرار يشفعون، يحقق يعني باب الشفاعة في الآخرة وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. فيه أسباب كثيرة أشار إلينا هنا بكلمة إلا الشفاعة. ثم قال: وما أرعى بحصول المصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت. يعني يقول الإنسان يستغل بها الدنيا، يصوم ويصلي، يعني يفعل المأمورات ويترك المحرمات، لكن ما يقطع له من دخول الجنة. الرسول الله تعالى يقول: النبي ما أدري ما يؤمن به ولا ما يؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى لا تتغمد له بالعمل. فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا تقطع من حصون المصارف الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن ربنا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يعني يسبق عليه الكتاب. وإن ربنا لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله ان الذي يتألى علي اني قد غفرت له، كان الكلمه واحده، من الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحبطت عملك. وفيه امراه مومسه، يعني ما سمعت احد من الوقوع الفاحشه ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها في المنام، ولما أصبح طرق عليه الباب، قالت وش اللي جايك؟ لأنك تعودت أنه ينصحك وهي ما دخلت. قال والله أنا رأيت في البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت سويت، أنت تبكي أنت؟ قالت لا، قالت ما أنا أعمل فيه. فقالت كان فيه قطة ولها أولاد، والبارحة ليلة باردة جدا، تقول فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت لها الأدوية هي وأولادها وحملت لهم طعام، فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا، المهم هو أن الإنسان لا يعمل من رحمة الله ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح، لأنك قد تصارفه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله له أدخلك الجنة برحمتي أو بعملي، قال لا أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعمل. فأنزل الله الملك أن يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا الآن أدخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني لا إلى الغرض أن يعمل شيء من الذنوب ما يحصل عنده يأس، لأن الله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا هم المخلصون. بعد هذا يقول رحمه الله أما المصالح الكسر ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظلوم، إلى مقطوع ومظلوم ومظلوم. يقول المصالح الدنيا يدركها الإنسان، يدركها الإنسان أما بحسب التجارب، لكن أنتم تعلمون أن الأموال والأقوال التي يملكها الإنسان أنها أسماء، لكن هل تترتب عليها أقسام ذاتها التي هي المصالح؟ هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقطع الإنسان. الإنسان يخرج من بيته بسافر مثلا للحج ويحصل على الحج في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج، قد يكمل الحج، يخرج من بيته يبيع ويشتري، من الان حركه الازمه، واحد من الايام بحركه واحده خسر 900 مليون، يعني هي مبرح. فتجدون ان مصالح الدنيا اصابت الدنيا منها شيء محدود، مثل الان الاشياء الجبليه، مثل الان كونك تشرب تحس بالغيب، وكونك تاكل تحس بالشبع، ف
فإحساسك بالضرر وإحساسك بالشبه هذه مصادر من نوعية ذاتك، هذه هروب جديدة تضرب، فهذه مقطوع بها. فالمقصود أن الأسباب التي تحملها وسببها إما أن تقع قطعا وإما أن تقع مرارا وإما أن تكون موهومة، بمعنى أنك تظن أن تتوقع أنها تقع ولكن ما يحصل ما تقع. وأما مصادر الدنيا وتفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومرموم، ألسنة ذلك الجهود والشبه والغيظ والعطش والحزن والابتساء. الجوع والشبع هذان بالذات، الغيظ والعطش بالذات، والحزن والابتساء بالذات، والسلامة والعافية والأسقاط والأوجاع إلى آخره. تجد الجانب يعني لكن الشيء ولكن الغيظ والخوف والأمن والضغط والغنى وإحداث المناكب والمشاكل والمناكب والمناكب والمسائل والمراكب والخصام والمسائل والمصائب والمراكب، ولا تعرف المصائب ولا تعرف ولا تعرفها إلا بالشر. يعني أنت ذنب ما تدري أن هذا يكون لك فيه أجر إلا من جهة الشر، ولا تدري أن هذا الشيء يكون فيه إثم إلا جهة الشارع. لكن مصادر الدنيا والآخرة هذه كما ذكرت لكم يعني بحسب التجارب التي تمرها الإنسان، وتفرح مصادر الدنيا وتفاسدها بالتجارب ومن هذا هم منها هذا الدرس. فنقف على هذا الدرس على فصل فيما تبنى عليه المصادر والمفاسد.
الشيخ بارك فيكم ونتعلمكم ونستأذن معكم في عرض الأسئلة ونأخذ الإخوان في الرياض.
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عن عدم احترام العلماء؟
الجرعة النفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة، ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وإلا خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى بعدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس، سواء كان الأذى بالقوة أو كان الأذى بالفعل، ما ينبسط إذا يقدر يتكلم بالناس ولا يوليهم بالفعل. هذا السؤال الذي سأل عن العلماء صاحبه هو من هذا النوع. وإلا إذا جلست عند الأب مجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق، كنت في الحرم، كانت رائعة المشاهد شيخ الإسلام، كيف طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مجال توفي وشيخ الإسلام مؤلفات شاهدة الله، وأنت الآن اشتغلت المسلمين علشان أنك أردت بجد شيخ الإسلام في ذكرك، مش حضرة الآن. وذلك قالوا ايش رايك بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول ايش رايك بالشيخ وماشي. يعني هذه الفتنه يفتتن فيها الانسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على دم تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. فالإنسان ما يحرك نفسه يربي نفسه على الكلام في أعراض الناس بصرف النظر يكون شخص غني فقير آمن جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يعرض لسانه على صفة يعتاد هذه الصفة لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أفضل أن تكون مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا، أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي بل ما أخذ القضية على ظاهر الله. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت جعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بعض، يعني يشق بقر هي يعطيه هو ضربك على أساس أن يربط الثيران ويحسب أنك واحد منه. فالتربية ولهذا لا يعني كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. تربية هذه لها تأثير عظيم. فتأثير تربية الإنسان مثلا على سماع الكلام، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالسه تجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلفظ بشيء يسأله الله عنه. نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟
الجواب الشفاعة سبب من الأسباب. الشفاعة سبب من الأسباب ولها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشهور. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته، ولهذا هي كلام كثير لكن ما ولهذا من أعظم شفاعات الرسول أن له إذا تبرأ جميع الرسل أولي الألباب آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسبهم الله، لأنه يقول وقوفهم ما يقدر الحساب ما يقدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيشفع فيأذن الله له فيحاسبهم. وقم المسلمين أيضا يشفع لأجل الجنة في دخول الجنة. المقصود له شفاعات ما ليست كغيره، المقصود أن الشفاعة سبب لكن الشافع لا يختلف، يعني يختلف الناس مكان الشيء الذي يشفع فيه واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سأل يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟
هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال هذا؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة الرجل ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفرغ على أحد منهم هذا يكون واجبا عليه، لأن تركيب السؤال هو صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا، ولعلنا نختم بهذا السؤال. هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟
يعني عندك استعداد أن تضرب ولا عندك استعداد أن تضرب الشخص هذا يا أخي ثابت القراءة، وإن شفتم شقاقة يومهما وإن رأت شقاقة زمانها تشوفها ومعها إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع، لكن بعض الرجال تجدون أن يثبت شخصية أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الضرب، تقول الله جعلتني، تقول إن زوجي يمكن يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويرحل. إذا جاء من الأمر قلت له مش أمريكا تركي، إذا إذا قال فإنهم كذبوه بهذا الأدب فيه يطبق على الزوج. فكثير من النساء تشكو من سوء محالة الزوج وهو يريد أن يعني يكون رجل في الزوج. الثاني الثاني مسألة الطلاق، تجد أنه عن أتفه شيء يطلق علشان انه يثبت رجولته عند زوجته. في واحد كان يسبح في الحمام ومعه خطه وقال لزوجته اعطيك الخطه الفلانيه، قالت تكفيك الخطه اللي عندك قوم ياها، ان النسبه ما خرج من الحمام الا وقد طلقها بسبب الخطه. شخص آخر عنده أربع زوجات، اختلف هو ويا زوجه واشتدت لهذا فطلقها، جت زوجة ثانية من الثلاث زوجات توصلها طلقها، جت الثالثة الرابعة صار نصيحة سمعتهم زوجة الجارة تكلمت عليه ورفعت في الصوت عليه وقال انها بعدها في طلبت اذا لم يزوجني. لما جاء الزوج يومها تصيح في البيت قال وش هي؟ قالت هذا اللي حصل، قال لقد امضيت الطلب. فانا ارضي التمثيل حقيقه، يعني يمكن ان لو يعلم احصائيه فيما يقع من اليوم في يوم واحد من الطلبه فكيف ما يجيب الى مسجد ما يحفظ المال ابدا، والى حد الى السبب من اتفه ما يكون، لكن الرجل موضع الوقت ضعف عند المراه، والمراه اذا قال رجل كلمه قالت عشره. انا ارضي ان الامور يعني الانسان لا يكون عندي هل هو اخذ هذه الدرجة. نعم.
شكرا لإخوان الله.
يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن. الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية: الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد، لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات، مقسمة إلى موضوعات، فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالمرة. بعد هذا
تعرف معاني المفردات، وفي كتب في مسجد القرآن ممكن أن تشتري منها، ثم تعرف سبب النزول، ثم تعرف هذه الآيات دخلها الناس أم لا، ثم تعرف معاني الجملة على حسب على معنى الوقت على حسب على معنى الوقت، ثم تعرف العلاقة بين هذه الجملة وهذا المسمى من المناسبات، ثم تعرف المعنى العام للآيات، ثم تعرف المشكلات اللفظية، لأن القرآن فيه آيات تشتبه على الإنسان إذا أراد أن يحفظ، مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر مثل وما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه، وفيه كتب في كتب خاصة بهذا النوع، يعني حفظ الآيات المتشابهات الآيات التي يريد بعضها بعضا أن يكون أنها ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي، لأن فيه آيات في القرآن تشتبه على طالب العلم من جهة فهمها، فمن ذلك قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، مع قوله جل وعلا ومكروه إنهم مسؤولون، مثل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني فيه ما يدل على نفي السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال، فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن، ومن أحسن هذه الكتب كتاب الاسم داخل القرآن في متشابه القرآن، كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب تبقي هامة الضراء عن آيات الكتاب، في كتب كثيرة مؤلفة وفي مؤلفة في هذا الموضوع بإمكانك أنك تشتريها، بعد هذه المراحل كلها تحفظ الآيات بحسب قوة شرط الإيمان، إذا كان لك من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان الله 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك أفضل حالة الإنسان، هذه هي الطريقة. يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا، ونرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنفعها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول أن الشخص الذي يتوجه إلى الاتجاه إلى دراسة الأصول يدرسه مسألة المسألة، ما يقول أنا أدرس هذا الكتاب وأكون قد استوفيت هذا العلم. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الآخر. أنا كانت في ذهني مسألة مشكلة علي من قبل، ولا رأيت في الكتب التي قرأتها ودرستها، ولكن ما رأيت فيها شيء أبد عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء، قلت له السؤال، قلت إن هذا عندي إشكال فيه من قديم، قلت له إنك جاوب على خير، قال إن شاء الله أشوفكم يعني نتناقش فيه. سبحان الله، إن كان في بعض الطلاب يقرأون عليه في بعض الكتب، فما شعرت إلا أن الطالب يقرأ جوابا عن نفس الإشكال الذي عنده. فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب، لكن يدرس المسائل مسألة مسألة، مع أن العلم هذا يعني يحتاج إلى فترة طويلة، لأن قبل مثلا الإنسان يكون وضع أبيه كتاب أجتهد فيه شهر وشهرين ولا سنة، لا، هذا من جهة، من جهة أخرى أن قيمة علم الأصول و يعني استخدامه من ناحية الاستمرار من القرآن والسنة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية رد الفرق المستنبط من القرآن ومن السنة، الفرق المستنبط رده إلى التي على أحد الفوائد.
وهذا يقول ما الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع.
هما قاعدتان في إذا تطرق الاستماع فرق الاستدلال، هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام، نزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الآن، في الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستفسر، وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسر. فهذه هي التي يقول فيها العلماء درب الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أذكركم مثال الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، هذا السبب هو من الخلق، يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني السبب من جهة؟ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار، يعني بدون سبب، يعني هل قال هذا الكلام لما قال من يتصدق على هذا؟ هذا الكلام هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء بسبب، والسبب هو دخول هذا الرجل الذي فاتته الصلاه. لكن يبقى عندنا الان، يبقى عندنا الان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى يأتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من أن تدخل معه ويقبل نيته من كونه مأموما من كونه منفردا إلى كونه إماما. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كن إماما، يعني المنفرد هذا ما كان كن إماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدق عليه كن إماما. فأخذ من هذا جواب ابتداء المثلاء المبتدأ بالمتنفس. أنا فرضت أن العلماء أخذوا منها جملة من الأحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أما إذا تفرق الإجتماع فقال لا، فهذا من الأدلة التي جاءت ابتداء ليس لها سبب، جاء دليل من القرآن يعتمد ناحيين أو ثلاثة، لكن ما السبب؟ جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعده علماء الاصول في باب الاجماع، وذكروا ما يعني الاشياء التي تتعلق من ناحيه البيان، فهما قاعدتان مختلفتان كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر. شوف يا أخي، الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيق هذا لا يمكن إلا على الجزئيات. فإذا وقعت المسألة إذا رفعت المنزلة عند ذلك ينظر بها. هذه المسألة لم تكون مصلحة مادرة أو مسجدة مادرة أو مجتمدة الأحلام مصلحة ومسجدة ومصلحة مادرة أو مجتمدة وهذه الصورة الخامسة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جنب المصالح. وقد تكون الواقعة مشتملة على مصلحتين لا بد من تفويض إحداهما، لكن تفوض قد تكون مصلحة رابعة ومصلحة رابعة تتدخل بالمصلحة وإذا تجاوزت المصلحة فإنها تتغير بالأخذ بأيديه مسجد. وإذا كانت الواقعة محتملة في مسجدين لا بد من أرضيات إحداهما فإنك تنظر. إذا كان في مسجد الرابعة ومسجدة المنظورة هم للمسجدة المنظورة لتجنب المسجدة الرابعة. وإذا كانت الأسلمان متساب يديه ولا بد من ارتكاب الإحسان فأنت مخير بذلك. هذه الأسلمة صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي تقع سواء وقعت الإمارة وقعت المجتمع. فإذا وقعت الأسلمة فإنك تمر بها على أي مرتبة من هذه المراتب مثلا. هذا هو الجانب التربيعي. اما جانب المراتب فهذا معروف، جاء في القران ايضا يسالونك عن الشهر والهجر يقول فيه ما اسم كبير من المنافق للناس واثمهم له اكبر من اهل المال. لكن الاجتهادات الكليه لا تملك الا العزه
جاء في سورة الراس يقول لا يمكن ان يرجع عن عهد الناصب المسلمين. السؤال هذه موجوده مثل الان المبتدعه الذين يرتكبون بها يعبدون الله بها ما نزل الله بها من سلطان تقوم هذه البدع وحذرها مثل ما يحمله بعض الصوفيه وما الى ذلك. وقد يكون مثلا جاء كم من قال عند القران والقران يلعبه، يعني تجد ان يقرا القران ولا يكون يخالفه. هنا ذكر الولي يتكلم العالم ما افضل قوله بالزمني والوطني في كتاب السنه للامام احمد ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من الدنيا حبك الله وانه فيما عند الناس وحبك الناس، لكن الكلام التطبيقي او بكلام كلام في التطبيق العملي به رجل كان يعتق بالجمعه وارسل الناس على الصدقه والاحسان قال لهم ركبان طلعوا من المسجد مره يظلمه الى الغزل ويأخذ النقر من مستحى من حطب الشارع وكل من مر من الناس كانت تفضل. يوم جاء أبوه إلى الولد وأخذ عند الصحن وقرر عن الناس قال له وراك أبوك منه قال والله أنا سمعتك تبحث عن الصدقة وجبت هذا عند الصدقة كما أبوك هذا كلام من للناس وهم كلام من فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق وهم من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل لمحبة الله ورسوله
ولا يعني يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني قصد انك اديت الفرائض كلها ثم ارتقيت الى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاه، نوافل القران، نوافل الصدقات الى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يا أخي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول إن يبي يلمس ساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا أخي. وش السؤال هذا؟ يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. يا أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ أيش مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. السؤال هذا يدل على أنك تركتها، لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص
الرحمن الرحيم.
ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس لأن في شيء من الصعوبة. أوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح. ودرء المفاسد أقسام: أحدها ضروري، والثاني حاجة، والثالث تكميل. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسين، فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيوي، يعني في أعمال الدنيا، وفي الضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي بالطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات وترك المحرمات. فالأمور التي أمر الله بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بالعبادات، ألا تجدون أنه هو ضروري؟ وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: الحاجي هو السنن المؤكدات أو المؤكدات الشعائر الظاهرة. الحاجي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب، هذه يقال عنها أنها حاجة، يعني هي نوع من أنواع الحاجة. في نوع آخر من الحاجة أيضا تجدون المقصود من الحاجة هو الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الذي مثلا
الذي لا يستطيع امر الخلق الا به. الضروري هنا لا يستطيع امر الخلق الا به. اما الحاجه فانه يستقيم امرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقه فيكون فتكون مرتبة الحاج أنزل من درجة الضروري. وأما بالنظر التحسيني يمكن أن يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا ومثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة. جميع المكروهات التي في الشريعة كلها تندرج تحت التحسينيات، وجميع المندوبات السنة في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحسينيات. ثم قال رسوله الله: وضرورياتهم الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشرطة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول: والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والحاجة منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله: فصل في تفاوت رتب المصالح فيه نظرية في الشريعة هي هذه. هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجدون واحد لكن المأمور به يختلف. النهي تجدون واحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف. فالواجب تجدون أنه درجات، والمحرم تجدونه درجة. فإذا نظرت إلى الواجب تبدأ مثلا من الإيمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن له أسباب كثيرة. قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأذى، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي إن أسباب التفاوت تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان 10 ذي الحجة ويوم عرفة والاثنين والخميس، يعني الأفعال الصيام مثلا في هذه الأيام، تجد مثلا الصلاة في مكة داخل الحرم، مستقبل المسجد داخل الحرم، الصلاة في مسجد المدينة، الصلاة في المسجد الأقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن ناحية يعني في تفاوت من ناحية الأزمنة، وفي تفاوت من ناحية الأمكنة، وفي تفاوت من ناحية الفاعل أيضا. ناحية الفاعل الناس يختلفون من ناحية هيئته، في حال مثلا في حال الفعل تجد الجماعة يصلون خلف الإمام، تجد اثنين متجاورين، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فتجد إنسان يعني يصلي ويختلف عن صلاته كاملة، ويصلي وليس له من صلاته إلا النصف إلا الثلث إلا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. فتجدون أن يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الأعمال باختلاف الأسباب تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة على العمل عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى أصغر الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب الممنوعات متفاوت، فكذلك باب النهيات متفاوت. ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصادر والتفاوت في المفاسد. وأنا سبق أن ذكرت لكم أن المصادر في الشريعة لها مسارات. المسار الأول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات. فترك المنهيات مصادر، وفعل المأمورات مصادر. المفاسد تجدون أنها أيضا تأخذ مسارين، المسار الأول ترك المأمورات بدون عذر، ترك المأمورات بدون عذر، وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي. المصادر لها طريقان، والمفاسد لها طريقان. يقول رحمه الله: تأخذ المصادر إلى المسلم أو إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأرض، ولكل واحدة منهما رتب عاليات وداليات ومتوسطات متساويات وغير متساويات. ولا نستدل لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية بلا ما لا نهاية له. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، كلام معناه يؤخذ منها ما كان مبتلى به وجه الله، والباقي ألقوه في النار. يعني يؤتى بها ويخبر ما كان مبتلى به وجه الله منها يؤخذ، وما لم يبتلى به وجه الله فإنه يلقى في النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة، الملعون بما فيها إلا ذكر الله وحلم أو يعني الخير الذي فيها. و ولا نسبة لمصالح الدنيا لمصالح الآخرة لأنها خير منها وأكبر، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا مضطرية ومفاسد الآخرة هي لأنها شر منها وأكبر. ثم قال رحمه الله: ومصالح هذا أدباء الآخر إن الشيء الواجب أفضل من المندوب، الواجب أفضل من المندوب، وبما أن الواجب أفضل من المندوب فمصلحة الواجب أكثر من مصلحة المندوب، ومصالح النفس أفضل من مصالح العباد. ثم قال: كما أن مفاسد التحريم أغلب يعني أشد من مفاسد الكراهة، فكما أن الواجب على مراتب والمحرم على مراتب، فكذلك الواجب بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمباح، الواجب أكثر مصلحة من المندوب والمندوب أكثر مصلحة من المباح، وهكذا بالنظر للمحرم مع الكراهة، فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله: مصالح الآخرة ثواب الإيمان، يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها، ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها متفاوتة، منازل الناس فيها متفاوتة، ومن فضل الله على إحسانه أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأن أقلع بهم ذريتهم. فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معه، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة حائلة رفع الله الأب أو الأولاد الأم إلى أولاده. مصالح الآخرة ثواب الجنان ورضا الديان والنظر إليه والأنس بجواره والتلذذ بقربه وخطابه وتكليمه، كل هذه مصالح الآخرة. ومفاسد الآخرة: عذاب النيران وسخط الديان والحجب على الأعمال تعالى وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسفه وإهانته، كل هذه الأمور يعني هذه المفاسد بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم، وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار، إلا بالنظر للشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ما أن يؤخذ من حسنات صاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله: ولا تبع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله: هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسباقها في الدنيا، أسباقها هي المأمورات ودرء المحرمات. فإذا فعلت المأمورات ودركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا عكست تركت المأمورات وفعلت المنهيات فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله إلا الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن في هذه المناسبة الإنسان إذا كان عليه سيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا ما تعالى الإنسان هذا ما يكفر، لكن بالنظر إلى من دون ذلك وكذلك الشرك الأصغر ما يكفر كما ذكرنا، لكن بالنظر إلى كبائر الذنوب أن تجدون إن فيه أسباب كثيرة تكفرها. من هذه الأسباب الابتلاء الذي يأتي الإنسان في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبها. وقد ابتلى بالبلل في سمع في بصر في لسان في سائر جسده، ويكون في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، لأن جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا أصابه، يعني إذا أحبه أصاب منه يعني أصابه بأمور يبتليه بها، وذلك من أجل أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقد مثلا يكون بالقبر وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينهم وبينهم علاقة، لأن العلماء يشفعون والأبرار يشفعون بحق يعني باب الشفاعة في الآخرة وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. فيه أسباب كثيرة أشار إلينا هنا بكلمة إلا الشفاعة. ثم قال وما أرعى بحصول مصالح الآخرة ومدى تأثيرها إلا ملك الموت، يعني يقول الإنسان يستغل بها الدنيا يصوم ويصلي يعني يفعل المأمورات ويترك المحرمات، لكن ما يقطع له من دخول الجنة. الرسول الله تعالى يقول النبي ما أدري ما يؤمن به ولا يؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا لا لترمز له بالعمل، فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا قطع من حصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع
فيعمل بعمل أهل الله فيدخل النار، يعني يسبق عليه الكتاب. وإلا الرجل لا يعمل بعمل أهل الله حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باب أو ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال الله لا يغفر الله لفلان، وقال الله عند الذي يتألى علي إني قد غفرت له، كان الكلمة واحدة، من الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحضرت عمله. وفيه امرأة مومسة، يعني ما سمعت أحد من الوقوع الفاحشة، ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها في المنام، ولما أصبح طرق عليه الباب، قالت وش اللي جايب؟ لأنك تعودت له ينصح وهي ما دخلت. قال والله أنا رأيت في البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت سويت، أنت تبكي أنت؟ قالت لا، لا ما أنا أعمل فيه. فقالت كان فيه قطة ولها أولاد، والبارحة ليلة باردة جدا، تقول فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت لها الأدوية هي وأولادها وحملت لهم طعاما، فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا، المهم هو أن الإنسان لا يعمل من رحمة الله ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح لأنك قد تصابه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله لا أدخلك الجنة برحمتي أو بعمل، قال لا أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعمل. فأنزل الله الملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا الآن أدخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني لأن الغرض لأن شيء من الذنوب ما يحصل عنده يأس، لأن الله تعالى يقول يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة النحل الأنفال قل للذين كفروا ينتهوا كما قال صلى بعد هذا يقول رحمه الله وأما المصالح الكسر ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظلوم، إلى مقطوع ومظلوم ومظلوم. يقول المصالح الدنيا يدركها الإنسان، يدركها الإنسان أما بحسب التجارب، لكن أنتم تعلمون إن الأموال والأقوال التي يملكها الإنسان لها أسباب، لكن هل تترتب عليها أحسن ثباتها التي هي المصالح؟ هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقع الإنسان. الإنسان يخرج من بيته يسافر مثلا للحج ويحصل على الحاجة في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج، قد يكمل الحج يخرج من بيته يبيع ويشتري، من الآن حركة الأزمة واحد من أيام في حركة واحدة خسر 900 مليون، يعني هي مضرة. فتجدون أن المصالح الدنيا أصابت بين منها شيء واحد، مثل الآن الأشياء الجبلية، مثل الآن كون اكتشاف تحس بالغيب، وكون تأكل تحس بالشبع، فإحساسك بالغيب وإحساسك بالشبع هذه مصالح دنيوية، لكن هذه هروب جبلية قوية، فهذه مقطوع بها. فالمقصود أن الأسباب التي تحملها وسبباتها إما أن تقع قطعا وإما أن تقع ضرا وإما موهومة بمعنى أنك تظن أنها تتوقع وأنها ترى ولكن ما يحصل ما تقع.
وأما صاحب البنية وتفاسدها فتنقسم إلى منطوح ومرموم ألفنة ذلك الجهود والشدر والغيظ والعطش والعلو والابتساء.
الجوع والشدة هذان بالذات، الغيظ والعطش بالذات، والحري والابتسام بالذات، والسلامة والعافية والأسقار والأوجاع إلى آخره. تجد الرجال يعني لكن الشيء ولكن الغيظ والخوف والأمن والضعف والغنى والإخلاص والملاذ والمشارب والمناكب والمغازل والمساكن والمراكب والقصدان والسائل والمصائب والدوائر ولا شرف المصائب ولا أثرها ولا تأثيرها إلا بالشر. يعني أنت مثلا ما تدري أن هذا يكون لك فيه الأجر إلا من جهة الشر، ولا تدري أن هذا الشيء يكون فيه إثم إلا من جهة الشر. لكن مصائب الدنيا ولا تأثيرها هذه كما ذكرت لكم يعني يحصل في التجارب التي يمنعها الانسان، وتبقى مصالح الدنيا وفاسدها بالتجارب ومن هذا هو منتهى هذا الدرس. فنقف على هذا الدرس على فصل فيما تبنى عليه المصالح والمفاسد.
السلام عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم ونستأذن معكم في عرض الأسئلة ونأخذ الإخوان في الرياض.
شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عنه عدم احترام العلماء؟
الجرى النفوس نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وإلا خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى بعدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس، سواء كان الأذى بالقول أو كان الأذى بالفعل، ما ينبسط إذا لم يكن يتكلم بالناس ولا يوليهم بالفعل. هذا السؤال الذي سأله العلماء صاحبه من هذا النوع. وإلا إذا جلست أنت الآن بمجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق كنت في الحرم، كان واحد المشاهد شيخ الإسلام، كنت طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مجاز موبي وشيخ الإسلام مؤلفات شاهدة الله، وأنت الآن اشتغلت المسلمين علشان أنك أنت مجاز شيخ الإسلام في ذكرك، مش حضرتك أنت. ذلك قال إسرائيل بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول إسرائيل بن الشيخ وماشي. يعني هذه الفتنة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على دم تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. الإنسان ما يحرك نفسه يربي نفسه على الكلام في أعراض الناس بصرف النظر الكون
شخص غني فقير عالم جاهل كبير الى اخره. ثم ان الانسان عندما يعرض النساء على صفه يعتاد هذه الصفه لان التربيه لها تاثير من ناحيه الانسان الشخص. أمر عندكم مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا، أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي بكي ما أخذ القضية على يعني على ظاهر الله. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت جعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بقر، يعني يشق بقر هي يعطيه هو ضربك على أساس أنه يملك الثيران ويحسب أنك واحد منه. فالتربية ولهذا لا شأن يعني كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. تربية هذه لها تأثير عظيم. فتأهيل الإبن لتربية الإنسان مثلا على سماع الكلام، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس بفلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالسه تجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلبى بشيء يسأله الله عنه. نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟
الجواب الشفاعة سبب من الأسباب، الشفاعة سبب من الأسباب ولها شفاعة إذن الله للشافع ولراه عن المشهور. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته، ولهذا هي كلام كثير لكن ما، ولهذا من أعظم شفاعات الرسول أنه إذا تفرأ جميع الرسل أولي العزم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسبهم الله، لأن يقول وقوفهم ما يقدرون الإنسان ما يقدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيشفع فيأذن الله له فيحاسبهم. وقوم من أيضا يشفع لأجل الجنة في دخول الجنة. المقصود له شفاعات ما ليست كغيره، المقصود أن الشفاعة سبب لكن الشافع على يختلف، يعني يختلف من مكان الشيء الذي يشفع فيه واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟
هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال هذا؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة واجبة ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفضل على أحد منهم هذا أمر واجب جدا، لأن تركيب السؤال مو صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة في آية ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟
يعني أنا أنتك الاستعداد أنت بتغلق ولا أنتك الاستعداد أنك ما تغلق ويش السؤال هذا يا أخي ثابت في القرآن وإن شفت بشتاقة يحيما وإن رأت بشتاقة المانية تشوفها ومعرفة إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع لكن بعض الرجال تجدون أنه يثبت شخصية أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الرغبة، تقول الرغبة جعلتني تقول إن زوجي يمكن يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويضحك إذا جاء من الأمر تبنى مش عملك وعلى شخص تنكي إذا قال فإنهم مهتمون بهذا الأدب ويجي يطبق على الزوج فكثير من النساء تشكو من سوء محاولة الزوج وهو يريد أن يعني يكون رجل في زوجه الثاني الثاني مسألة الطلاق تجد انه عند اتفه شيء يطلق علشان انه يثبت رجولته عند زوجته في واحد كان يسبح في الحمام ومع خوطه وقال لزوجته اعطيني الخوطه الفلانيه قالت تكفيك الخوطه اللي عندك قوم ياها إن النساء ما خرج من الحمام إلا وقد طلقها بسبب الخوض. شخص آخر عند هرب الزوجة اختلف هو يا زوجة واشتدت هذا طلقها جت زوجة المال من الثلاث درجات توصلها طلقها جت الثالثة الرابعة صار نصيحة سمعتهم زوجة الجارة وجاءت تكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقال بعدها في بعض الإدارة يا زوجي لما جاء الزوجة ولها نصيحة في البيت قال وشيس قالت هذا اللي حصل قال لقد أنضجت فقط فأنا أرضي التنشير حقيقة يعني يمكن أن لو يعمل إحصائية فيما يقع من اليوم في اليوم واحد من الطلاق فكذا ما يجيء من الأسئلة ما يحصل في المال أبدا وإلى أحد إلى السبب من أتفه لكن الرجل موضع الوضع ضعف عند المرأة والمرأة إذا قال الرجل كلمة قالت أشهر أنا أرضي من الأمور أن الإنسان هذا لا ما يكون عندي هل هو أخذ هذه الدرجة نعم
شكرا لأخوان الله
يقول الآن سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات مقدمة إلى موضوع آخر فأنت تحدد الآيات موضوع الواحد بالحرف بعد هذا تعرف معاني المفردات وفي كتب في غريب القرآن ممكن أن تشتري منها ثم تعرف سبب النزول ثم تعرف هذه الآيات دخلها النص أم لا ثم تعرف معاني الجمل على حسب على معنى الوضع على حسب على معنى
ثم هذا المشكلات اللفظية، لأن القرآن في نهايته تشتبه على الإنسان إذا أراد أن يحفظ، مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر، مثل وما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه. وفي كتب في كتب خاصة بهذا النوع، يعني حفظ الآيات المتشابهات، الآيات التي يفيد بعضها بعضا يجدون أنها قرآنية أخرى. ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي، لأن فيه آيات القرآن تشتبه على طالب العلم من جهة فهمها. فمن ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: ومنهم إنهم مسؤولون مسؤولون. مثل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني فيه ما يدل على نفي السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال. فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في مشاكل القرآن، ومن أحسن هذه الكتب كتاب اسم الله للقرآن في متشابه القرآن، كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب ابتهام الاضطرار عن آيات الكتاب. في كتب كثيرة مؤلفة وفي مؤلفة في هذا الموضوع، بإمكانك أنك تشتريها. بعد هذه المراحل الكبرى تحفظ الآيات بحسب قوة الحفظ الذي إذا كان لك من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان ولا 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك، أفضل حالة الإنسان. هذه هي الطريقة. يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا، ونرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنفعها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول أن الشخص الذي يتكون الاتجاه إلى دراسة الأصول يدرسه مسألة مسألة، ما يقول أنا أدرس هذا الكتاب وأكون قد استوفيت هذا العلم. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الآخر. أنا كان في ذهني مسألة مشكلة علي من قبل، ولا رأيت في الكتب التي قرأتها ودرستها، ولكن ما رأيت فيها شيء أبد عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء، قلت لي السؤال، قلت إن هذا عندي إشكال فيه من قديم، قلت إنك جاوب على خير، قال إن شاء الله أشوفك يعني نتناقش فيه. سبحان الله، إن كان في بعض الطلاب يقرأون عليه في بعض الكتب، فما شعرت إلا أن الطالب يقرأ جوابا عن نفس الإشكال الذي عندي. فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب، لكن يدرس المسائل مسألة مسألة، مع أن العلم هذا يعني يحتاج إلى فترة طويلة، لأن قبل مثلا الإنسان يقول والله أبي لي كتاب أجتهد فيه لي شهر ولا شهرين ولا سنة، لا، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قيمة علم الأصول و يعني استخدامه من ناحية الاستمرار في القرآن والسنة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية رد الفرق المستنبط من القرآن ومن السنة، الفرق المستنبط رده إلى أدلته على أحد المواقف. وهذا يقول: ما الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع؟ هما قاعدتان في إذا تطرق الاستماع فرض الاستدلال، هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام، نزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الآن، في الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستعصي، وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل، فهذه هي التي يقول بها العلماء درجة الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم بالمقام. أذكركم مثال واحد، الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، هذا السبب هو من الخلق، يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني سبب من جهة؟ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار، يعني بدون سبب، يعني هل قال هذا الكلام لما قال من يتصدق على هذا الكلام، هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب أو بسبب؟ الجواب جاء بسبب، والسبب هو دخول هذا الرجل الذي فاته المصلحة. لكن يبقى عندنا الآن، يبقى عندنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى يأتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من أن تدخل معه ويتقبل نيته من كونه إماما، من كونه منفردا إلى كونه إماما. ولم يروي الرسول صلى الله عليه وسلم كن إماما، يعني المنفرد هذا ما كان كن إماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدق عليه كن إماما. فأخذوا من هذا جواب اقتداء المثلاء المبتدر بالمتنفذ. أنا فرضي أن العلماء أخذوا منها جملة من الأحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أما إذا تفرق الأحكام فقد اختلف هذا في الأدلة التي جاءت ابتداء ليس لها سبب، جاء سبيل من الرواة يعتمد ناحيتين أو ثلاثة، لكن ما السبب؟ جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعده علماء الرسول في باب الإجمال، وذكروا ما يعني الأشياء التي تتعلم بها إلى البيان، فهما أحداث مختلفة الآن كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر، شوف يا الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيقي هذا لا يمكن إلا على الاجتهاد. فإذا وقعت المسألة عند ذلك ينظر بها، هذه المسألة لم تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومصلحة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومفسدة أرجح، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويتان. وهذه الصورة الخامسة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جنب المصائب. وقد تكون الواقعه مشتمله على مصلحتين لا بد من تكوين احداهما، لكن تذكر قد تكون مصلحه حرام ومصلحه مكروه فتتدخل بالمصلحه الحرام وتكون المصلحه المكروه، واذا تشابهت المصلحه فانها تتبين بالاخذ بايديهما شيئا، واذا كانت الواقعه محتمله لا بد من ارتكاب احداهما فانك تنظر اذا كان في مشكله الراس ومشكله المنظومه هم في المشكله المنظومه لتجنب المشكله الراسخه، واذا كانت المشكلتان متساويه بينهما ولا بد من ارتكاب احداهما فانت مخير بلا صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي تقع سواء وقعت الإمارة أو وقعت المجتمع، فإذا وقعت المجتمع فإنك تنظر بها على أي مرتبة من هذه المراتب مثلا. هذا هو الجانب التربيعي، أما جانب المراتب المعروف جاء في القرآن أيضا يسألونك عن شهر والنجر يقول فيه ما اسم كبير المنافق للناس وإثم الله أكبر من هذا الإيمان، لكن بالإجابات الكلية لا تدرك إلا إذا وقعت.
جاء في سورة الراس يقول لا ينطق عن أحد الناس بين الأسمان والنحوش، السؤال يعني وجوبا مثل الآن المبتدئة الذين يرتكبون بها يقولون الله فيها ما أنزل الله بها من سلطان تقوم هذه بها أحذرها مثل ما يحمله بعض الصوفية وما إلى ذلك، وقد يكون مثلا ان جاء النبي كان قال الى القران والقران يلعبه، يعني تجد ان يقرا القران فلا يكون يخالفه، هنا ذكر الوليان تكلم العالم ما افضل كتب الزمن دي وما افضل في كتاب الزمن الامام احمد ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من الدنيا كفوك الله وإن لك بما عند الناس تحبك الناس، لكن الكلام التطبيق أو بكلام كلام في التطبيق العملي به رجل كان يعتق بكم وحق ويصل الناس على الصدقة والإحسان قام له ركبان طلعا من المسجد ثم يظلمه إلى أبد الله ما يأخذ النبرة نفتح عن حطب الشارع وكل من مر من الناس قالت تفضل يوم جاء أبوه إلى الولد وقال أنت اصطحب وقالوا عن الناس قال له وراء قالوا أبوه قال والله أنا سمعت كتير تحت هذا الصدقة وجبت هذا عند الصدقة قالوا أنا أبوك هذا كلامنا للناس وهم كلامنا فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق ما هو من ناحية الكلام، وهذا يقول ما هي الوسائل لمحبة الله رسول الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يا أخي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول ان يبي يلبس ساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا اخي. وش السؤال هذا؟ يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. يا أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ أيش مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. السؤال هذا يدل على أنك تركتها، لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص.